بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيما، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في داغ من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، حلف بغير أن يحلف. قال: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، المذكور في الحديث الماضي حديث أبي هريرة، ولم ينسبه إلى الكفر. أي أنه لم يصل الشرك الأكبر إذا طلق هذا منه. هذا من الأدلة على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، وعلى ذلك أهل العلم قد كانوا يحلفون بالكعبة ما نسبهم إلى الكفر وعمرهم بالإسلام من جديد. قال: إنكم تشركون، إنكم تنددون، ونهاهم عن ذلك. قال الحافظ رحمه الله: الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة، وهي نكرة في سياق الشر شرط، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية الصابئة الذين لهم لا دين لهم، الصابئون الذين ليس لهم دين، وأهل الأوثان والدهرية المعطلة وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم وغيرهم. ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر الحالف بذلك أم لا، لكن تصرفه يقتضي أن لا يكفر بذلك، لأنه علق حديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يقل ينسبه إلى الكفر. وتمام الاحتجاج أن يقول: لكونه اقتصر على الأمر بقول لا إله إلا الله، ولو كان ذلك يقتضي الكفر لأمره بتمام الشهادتين والتحقيق في المسألة التفصيل الآتي. وقد وصل بالحديث المذكور في الباب الذي قبله وأورده في كتاب الأدب في باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، وقدمت الكلام عليه هنا. قال ابن المنذر: اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة. قال المنذر: الأول أصح. لا كفارة عليه لأنه ما حلف. لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر كفارة زاد غيره، ولذا قال: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه. ونقل أبو الحسن بن القصار من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل، وتضمن كلامهم بما ذكر تعظيم الإسلام وتعقب ذلك بأنهم قالوا في من قال وحق الإسلام إذا حنث لا تجب عليه كفارة فأسقطوا الكفارة إذا صرح بتعظيم الإسلام أثبتوها إذا لم يصرح. وهذا الذي العمل الآن عليه من حلف بملة مثلا قال حلف باللات والعزى، حلف بابن علوان، حلف بما هو ولي يعتبر في بلده أن ما عليه إلا التوبة وإخلاص التوحيد، أما الكفارة فليس عليه كفارة، هذا هو الصواب. قال رحمه الله حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب وهو ابن أبي تميمة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد. أيوب ما اسم أبيه؟ كيسان، ومشهور بابن أبي تميمة وابن أبي تميمة هو كيسان. عن ثابت بن الضحاك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، في لفظ بملة غير الإسلام والمعنى واحد، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وذكر الحافظ رحمه الله في قوله فهو كما قال أنه المقصود به التغليظ كما قرأنا، حتى لا يتجرأ عليه أحد، إلا إن استحل ذلك فهو كافر، يحلف بملة غير ملة الإسلام وهو يعلم أنها يعلم ذلك مستحلا لذلك، هذا كفر. والحاصل أنه لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله، لا يقول هو يهودي ولا هو نصراني ولا مجوسي ولا يأتي أمة كما يسمع من بعض الناس يقول هو يأتي أمة إن لم يفعل كذا وكذا. ومن كان حالفا فليحلف بالله، إذا أراد أن يحلف يقول والله أو تالله أو بالله ونحو ذلك. وقوله ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، هذه ثلاثة أحكام بل أربعة أحكام في هذا الحديث، في الحلف بملة غير الإسلام، في حكم من قتل نفسه أنه يعذب يوم القيامة بما قتل نفسه به، فلو أنه سقط من شاهق وتردى يبقى يسقط ويتردى دائما أبدا كما في الرواية خالدا مخلدا، هذا وعيد شديد ولكنه خرج مخرج التهديد. وهكذا إن قتل نفسه بسكين أو شرب مهلكا يعني سما أو أحرق نفسه بالنار أو بأي شيء يقتل نفسه به يعذب به يوم القيامة. ومن هذه الفقرة يستفاد أن ما أفتى به بعض الناس من أن من قتل نفسه وقتل بعض الناس يعتبر شهيدا، تلك فتوى ضالة، ضال صاحبها أيضا، ضالة ضال صاحبها بها. ولقد اغتر بها عدد من الحماسيين رحمهم الله، وإثمهم على من أفتاهم، فلربما فجر نفسه ببعض المفجرات، قد يقتل بعض النصارى وقد يقتل بعض المسلمين وقد لا يقتل أحد، وبعض الأولاد وبعض النساء وبعض الأبرياء، وهو يريد أن يطبق تلك الفتوى أنه شهيد، والحقيقة أنه قاتل لنفسه، يخشى أن ينطبق عليه هذا الدليل فيقتل نفسه بذلك المفجر دائما أبدا، وهو كل حين يقرح في نفسه. نسأل الله العافية. هذه عواقب الجهل وعواقب سؤال من لا يتورع عن الفتوى بغير علم، والحماسيون من هذا الباب، فما أشد فتواهم وما أكثر فتواهم المخالفة للصواب على حساب عديد من الشباب، وهم جالسون في بيوتهم يتفرجون على الدشوش، وإثم كثير من أصحاب الحجارة، أطفال الحجارة على كواهلهم، إثم كثير من أطفال الحجارة الذين يتعرضون للهلكة وللقتل، ويحضن الحصيات، يرمون الدبابات، يرمون العساكر، وهم يترمونهم بالرصاص على كواهل هؤلاء المتفرجين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالحذر عباد الله من التسرع، والحذر أيضا من مجالسة الذين لا شأن لهم بالعلم ولا عناية لهم به ولا بالسنة، حتى وإن كان له شأن بالعلم ولا عناية له بالسنة فهذه فتواهم وكذلك يفعلون. الفقرة الثالثة، لعن المؤمن كقتله. هذا لعن المعين الذي لا يستحق اللعن، أما إذا كان من ذوي النار كالشيطان وأبي لهب الذين قد علم الجزم لهم بنار جهنم، فلا بأس أن يلعن وهو حي. وهو دليل على تحريم لعن المعين، إذ أن قتل المسلم لا يجوز، فكما أنه لو قتله أهلكه وأزهق روحه، فكذلك إذا لعنه أيضا يخشى عليه أن يتسلط عليه الشيطان وأن يهلكه وأن يوقعه بسبب ذلك اللعن في مغضبات، لأن اللعن طرد من رحمة الله. هذا وإن كان اللاعن لعن من لا يستحق اللعن، ربما تعود عليه، تصعد إلى السماء، فإن كانت أهلا لذلك وإلا رجعت على قائلها. وعلى هذا فاللعن خطير على اللاعن والملعون. الفقرة الرابعة فيها تحذير من تكفير المسلم، فإن التكفير خطير، به يباح ماله وعرضه ودمه، به يخرج من دائرة الإسلام، به يصير عليه أحكام الكافرين منطبقة وأحكام المسلمين مسلوبة عنه. فمثل هذا ليس بالأمر الهين، هذا خطير جدا، يكون كقتله وأشد من قتله. رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، فإن رماه بكفر وكان ذلك الفعل ما هو مجرد رمي بل على بينة فنعم ما ذاك، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وبهذا يحذره الناس. وإن رماه بكفر وليس بكافر حار عليه الصحيح إثم تكفيره وليس بكفره بتكفيره، بمعنى رجع التكفير على صاحبه، نظير اللعن، فيصير آثما ولا يقع الكفر على من كفره ولا يقبل منه ذلك. وهذا كله دليل على أن الكلام الباطل لا يضر المتكلم فيه، وإنما يضر المتكلم لعنا أو تكفيرا أو دعاء أو سبا أو شتما أو جرحا أو غير ذلك. الكلام الباطل لا تأثير له على المتكلم فيه، وإن حصل نوع تأثير فصاحبه مالئ يديه من الحسنات، من حسنات ذلك المتكلم فيه، يأخذ من حسناته حتى يرضى. فإذا هو الرابح، المتكلم فيه هو الرابح. هذان حديثان في بابين، الباب الأول باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. هذا خاتم من ذهب يدل على أن خاتم الذهب حرام على الرجال، وسائر لبس الذهب حتى ولو كان فصا في جنبية فإنه حرام، لأنه من اللبس، أو في مسدس، أو في الآل الذي يحملها، أو السلاح الذي يحمله، أو العصا التي يتوكأ عليها، أو غير ذلك مما هو صار لباسا له. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم، وهذا عام مخصوص، حلال لإناث أمته باللبس لا بالأكل والشرب فيه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالأكل والشرب فيها لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، هذا هو الصحيح. واللبس في لبس الذهب والفضة يجوز للنساء، ولبس الفضة في حدود ما لا تشبه بالنساء فيه للرجال يجوز، وما كان نوع تشبه لا يجوز. وفيه استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابة سريعة دون تردد، فلم يقول لماذا ومن أجل ماذا، لما خلع نعاله خلعوا نعالهم في الصلاة. لما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت إلى الكعبة اتجهوهم في الصلاة، لما ألقى خاتمة ألقوا خواتمهم. ولا بأس بلبس الخاتم من فضة، ويجتنب لبس الخاتم من الحديد والشبه، فيه كراهة، ويلبس في الخنصر يعني الأصبع الصغيرة أو التي تليها، ولا يجوز لبسه في الوسطى ولا السبابة ولا الإبهام، والمرأة لها أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابعها ولو في أصابعها العشر. وليس خاصا بالأمير، وإنما يجوز لبسه لسائر الناس بهذا القيد.